من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا قصة وطن ليوم الثلاثة 10 تشرين الأول 2023. حلقة جديدة عم بتابعوها عبر موجات لبنان الحر وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال إلديكو إليا، وأكيد عم بتتابعونا عبر تطبيق إزاعة لبنان الحر. ما أشبه اليوم بالأمس، حرب أكتوبر 73 وما خلفته، واليوم ندخل في حرب جديدة. هل في أوجه شبه نعم أم لا؟ كيف كانت الظروف وما هي ظروف اليوم؟ وشو هو الأساس دايما بكل هذه الحروب؟ هل هي معارك وجودية أم معارك اقتصادية أم معارك سلطة؟ دكتور إليليا صباح الخير.
صباح نور ألديكو.
مرات في أسئلة ما عنا جواب عليها، بس بنعمل قراءات بنقدر نستنتج بالآخر. استفقدنا لك الأسبوع الماضي.
إيه، وأنا بعتذر كتير يعني عن اللي كانت ضرورة، إنه كان
أصلاً لو ما في ضرورة لا تتغيب.
صحيح، يعني حاولنا وإن شاء الله مش الحال، الحمد لله كل شيء كان منيح. يعني
إن شاء الله.
منا هيك صعبة.
إن شاء الله. اليوم الموضوع كتير أساسي، خصوصاً إنه هذه سلسلة حروب ومعارك لا تنتهي، وما حدا بيعرف كيف الحال رح بيكون. فإذا بتحطنا شوي هيك بأجواء الأمس تنقدر نشوف ماذا يحصل اليوم.
قال لكم مثل ما قلتي، يعني هالأحداث اللي عم نشهدها اليوم بقطاع غزة ولا بإسرائيل، هيدي أحداث للأسف يعني صارت مثل كأنه يعني بتنتقل من جيل لجيل بمنطقة شرق الأوسط.
وراثي
عم نشهد
يعني.
إيه، عم نشهد على صراع عمره بلش من سنة 48، ما هيك؟ عم نحكي صراع دموي، في تهجير، في قتل، في أجندات إقليمية على دولية، في عقائد دينية داخل بالدق. يعني عم نحكي عن صراع متجذر، ما عم نقدر يعني ما عم بيصير في نوع من جهد حقيقي، أو خلينا نقول نكون عادلين، ما عم بتوصل كل سعات السلام بهذا الملف لا فعلا لمرحلة سلام.
في سعات سلام يعني؟
في سعات سلام اللي يقول أنه كل المراحل، إذا بتشوفي شو صار بهالأحداث من 48 لحد هاللحظة، كان دايما كل عمل أمني سير أو معركة سير أو حرب تسير كانت تنتهي بتوقيع اتفاقيات على أساس أن الخطوات المقبلة لبعد توقيف إطلاق النار أنه يصير في مفاوضات سلام.
هلأ هيك رح يصير يرجع كمان، لأنه في مصالح دايما تحكم
يعني
للأسف. الكراءة وشو هذا يسقطهم؟
الكراءة تماما اللي عم تقول، يعني وقت نطلع هيك على الأحداث دايما منفكر أنه طيب هالأبرياء وهالناس المدنية وهالأطفال اللي عم تنقتل، هالناس اللي هي منا عم تشارك بالعمل الحربية، هي عم تدفع ثمن، هي عم تدفع ثمن. هلأ ليش نسبتها أكبر بهذا الصراع؟ إجمالا الصراعات بالدول بين الدول بتكون صراعات مبنية على توازن عسكري، على توازن حتى سياسي ودبلوماسي، ما هيك؟ في نوع من يعني كل واحد بيحضر العدة تبعه، بس حتى الحروب بيناتهم بتكون مبنية على احترام المعايير الحروب في العالم. يعني هلأ الناس عم تسمع بتقول انه حتى الحرب عندها معايير،
عندها طبعا أكيد في معايير دولية،
لانه بالنهاية الانسان او الدول او الكيانات
تستعمل البراميل المتفجرة بسوريا كانت ضد حقوق الانسان
تماما. يعني في حد الأدنى، واللي عم نشهده مثلا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا
كمان،
أغلبية تعقيداته إذا بديك أنه حظر استعمال بعض الأسلحة،
خوف من النووي
تماما، موضوع الإنسان عم بياخد دور كتير كبير. هلأ طبعا تمني أنه ما يكون في حروب، ولكن لما تحصل هالحروب كيف نقدر نحن نحدد من النتائج الكارثية لهذه الحروب؟
نعم.
أول شيء مفكر بالإنسان.
نعم.
طيب، واحدة من شروط الحروب أنه أنت ما تستعمل البشر أو الناس الأبرياء العزل دروع بشرية، هذا أول شروط الحروب. اللي عم نشوفه بآخر تقريبا 20 سنة من الصراع أو من الحرب بين الإسرائيليين وبين بعض الميليشيات اللي عندها للأسف يعني انتماء حتى تطرف ديني، عم بيستعملوا الناس دروع بشرية. طيب،
أو عم يعتدوا على العزل حتى. يعني
خلينا، يعني أنا يعني بقدر أفهم أنا بحرب تصير أنه يكون في مدنية يمكن بساحة المعركة موجودين بالغلط،
مش نحن نتحش عليهم.
تمام،
ميتك هون. أيه. إذا بدك
عظيم.
مش أنه نحن نتحش عليهم وهن يمكن ما معهم خبر، مش عم بحكي عن حالة وحدة، عم بحكي عن دايما يعني معايير الحروب اللي عم تحكي
نحن عنه. ما عم نبرر أكيد قتل الأبرياء، ولكن لما أنت تستعمل مبنى مدرسة أو مستشفى تحولوا لقاعدة صواريخ وتطلع من خلاله النار على جيش عنده ترسانة عسكرية طويلة عريضة عنده أفضلية على مستوى سلاح الجو، شو متوقع يعني؟ يا أنت ما بتعرف أو ما بتقدر الإنسان، يا أما أنت فعلا معتبر أنه كل شيء موجود بحياتك حتى أهلك وولادك ومرتك هودي فيك تروح تكبهم فدا.
طيب إذا كان عدوك ما بيقدر الإنسان ما عندك خيارات أخرى دكتور إلي؟
هيدا جدل اليوم ما تروح إذا بتسمع كل الإذاعات لما تغطي هذا الحدث، ما هيك؟ أو خليني يعني نقول سؤالك لسؤال مش هيك يكون جوابي سؤال. شفنا بارح محاولة إطلاق صواريخ من المناطق الحدودية اللبنانية على بعض مراكز للجيش الإسرائيلي.
نعم.
طيب منين طلعت هذه الصواريخ؟ من مدرسة ومن جامعة. طيب إذا هيدا العسكر الإسرائيلي هون مش عم نبرر لحدا، بس عم نحكي بالوقائع، بده يرد على مصادر إطلاق النار، راح يصيب المدرسة، راح يكون فيها أولاد ما عارفين وما حدا سألهم إنه أنتم بدكم تواجهوا الإسرائيلية أو أنتم بدكم تفوتوا بحرب. راح نشوف إنه راح يصير فيها العدد الهائل من القتلى الأبرياء اللي ما قالوا عليها بكل الصراع اللي عم بيصير، اللي عن جد ما أنهم عارفين شو عم بيصير ويمكن ما بدهم لما يعرفوا إنه هذا الشيء يصير. صحيح؟ مش هيك ما فينا نبرر، نحن ما عاد يفهم اللي عم نقوله عم نبرر إن كان للإسرائيلية أو للفلسطينية.
عم تقول أنت بالحالتين في وضع
تماما. طيب أنا اليوم ما بقدر استعمل وصير من ضمن خطة العسكرية الدروع البشرية، ما فيها تكون هيك.
نعم.
يعني هي أول مرة، خلينا نقول آخر، لا خلينا نقول آخر 20 سنة مثل ما قلت بالأول بيصير في ضواية على هذا الموضوع. قبل كانت الحروب تكون كلاسيكية بالحد الأدنى، منا اللي هلا عم يذكروها كتير بالإعلام وحابين نعمل حلقة عنها هي حرب 1973 أو أكتوبر بسموها.
يعني فينا نقول مصر وسوريا ضد إسرائيل.
تماما. هل عم تحكي هناك عن ثلاث دول أكيد بدعم دول أخرى كانت ورا هون عم بيخوضوا حرب كلاسيكية جيوش بين بعضها. العسكري المقاتل لما يدخل للجيش بيكون عارف أنه واحدة من واجباته الأساسية أنه يستشهد دفاعا عن الوطن، وبالتالي لما
بس أني بقول لك أنه مش واجباته، أنه هيدا عملت استفزاز المرة الماضية لما قلنا واجباته يفوت ويقاتل حتى الموت، أنه لا هو واجباته يفوت يدافع ولكن بيتفادى الموت، مش واجباته الموت.
هو مش عم نحكي عن خيار الاستشهاد، مش هون عم نحكي. نحنا العسكري بكل جيوش العالم رح نسميها هيك، رح نسميها هلا باللغة اللي بيحبوا يسمعوها الناس، ضمن الرسك بشكل خطر
معرض
انه يموت ينقتل، وبالتالي هو عارف حاله انه في احتمال بحيلا لحظة
بحيلا معركة
يقدر انه هو ينصاب او يتأدي هالإصابة الى وفاته. صحيح؟
نعم.
طيب هون بهذا الموضوع رغم في كتير تيارات فكرية وسياسية بعد عم تناقش هذا الموضوع، يعني حقية الموت حتى بالخدمة مش هيك؟ يعني هل هذا لازم واحد يوصل هالقد بالدفاع ومسألة الحياة والموت والإنسان وأهميته كذا، ولكن
بس هودي الأشخاص البريئين هذا اللي بدك تقوله.
تماما. يعني أنا عم بقول لك بفهم العسكري وهذا صار بحرب 73 وغيرها وحرب 67 وحرب 48، ولكن اليوم لما نجبر ناس من دون ما يكون بدهم هن فعلا فعلا ما بلاقي أنا، يعني ما حدا يقنعني في إنسان على الكرة الأرضية من دون لحظة غضب أوكي بيكون فعلا بده يموت من دون ما يكون هو مشارك بهذا العمل شيك اللي هو سميه عمل حربي ولا ما بعرف شو، انه رايح ولا يموت هيك من دون اي سبب. يعني هون في خصب لهود الناس. والاخطر لما تتحول هيدي الحاله لأديولوجيا، يعني يصير واحد عنده قناعه انه انا بقدر استعمل جتت الابرياء تختب خبا فيهم تبس راهن على انه المجتمع الدولي بيقدر يتحول هالموضوع لورقه ضغط على اي عسكر او عمل حربي تجاه هيدي العائلة. هيدا هون الموضوع.
تعرفوا الناس كمان مصطلح ايديولوجيا يذهب الى المعنى السلبي دايما، يعني انا هيدي المصطلحات بنجرب انتبه لها ونشرحها بس نكون عم نحكي عبارات معينه. مصطلح ايديولوجيا يذهب الى التفسير السلبي مش الايجابي.
تماما.
طيب دكتور إليلياس، لما تنتقل مصر من الحرب مع اسرائيل الى التطبيع مع اسرائيل، هل اكتشفت ان اسرائيل قوه لا تقهر ام ان فهمت انه في مصالح يجب ان تحافظ عليها والحل مع هذا الكيان منه حرب لازم يكون؟ لان انتقلت صارت الجبهه عندنا بتنفتح والناس صحيح. كلها مطبعه مع اسرائيل.
صحيح صحيح. ليك هلا عم نرجع هون على موضوع الحرب 73.
مش هيك عم رد.
73 هي محاوله اخيره.
نعم.
أخيرة لمصر وخلينا نقول للنظام السوري أنه فعلا يعمل نوع من ضربة هيك موجعة ومفوجئية للكيان الإسرائيلي.
نعم.
بـ 73 هلأ أوجه الشبه مثل ما طرحتيها بأول حلقة هو كان العنصر المفاجأة فقط لا غير، يعني ما في شيء تاني بيشبه بعضه لا بالتخطيط هلأ أكيد ما بنعرف
ولا بالأهداف
ولا بالأهداف لكن العنصر المشترك هو المفاجأة وبنفس النهار. يعني عم نحكي عن عيد ديني عند الطائفة اليهودية بيكون كل المؤسسات الدولة مفرصة وعامل نوع من احتفالات وبتعتبر أن هذا النهار هو نهار مقدس، عمل ما في عمل ما في شغل الإنسان مكرس للرب، ما هيك؟
نعم.
طيب بهذا النهار بالذات يعني ما ضروري هلأ نحن نتخيل أنه الدولة الإسرائيلية نايمة كلها سوا، بس جهوزية يعني مستوى جهوزية عند هالدولة اللي هي أصلا، وهنا حلو الناس تعرف أنه الدولة الإسرائيلية منا دولة عادية، يعني نحن ما عم نحكي عن دولة في عندها سكان وعندها جيش، هي دولة عايشة كلها كبنى تحتية
عطول على الألاف
تماما، كبنى تحتية عسكرية. يعني حتى المواطن الإسرائيلي لما يعمل خدمته العسكرية 3 سنين بيضل بالخدمة الفعلية وبيضل يتمرن سنويا تيضل يقدر يعرف إذا بعده جاهز لأي معركة، وبيعملوا نوع من المناورات حسب المنطقة اللي ساكن فيها تضل يحمي، لأنه بنهاية هذه عقيدة الدولة أنه أنا اليوم رح تضل بحالة حرب لأنه عايش بمنطقة عدائية تجاهي وبالتالي ما في استسلم وارتخي بهذا الموضوع.
بس كمان مش ضروري يستفزه،
لا طبيعي
انه ياخذوا البقرة الحمراء على المسجد الاقصى واستفزازات، ما هيدي كمان تجبر او كبرياء هذا الكيان، ما بعرف اذا فينا نقول هيك.
هون قلتلكوا كمان احنا يعني بس يعني كل ملف لحاله عنده تعقيدات، وموضوع الضفة الغربية، موضوع المسجد الاقصى، والصراع على لمين هي القدس،
وين طلون هاي الفكرة، يعني
هيدا عم ياخذ بعض يعني بحث ديني. يعني هون بهذا الملف إذا بتتمعن شوي بالموضوع بتشوف إنه في جهود قبل هيدي الحكومة الحالية بإسرائيل إنه تخفف من هالتوترات وتكون هي حائط فاصل بين الأشخاص اللي مختلفين دينياً واللي عندهم هذا الصراع أيديولوجي، ولكن مع الحكومة الحالية اللي هي أكتر شيء فيها يمين متطرف إسرائيل
خيارات الحرب هي تتقدم،
الموضوع صار يعني في سماح على إنه يصير في نوع من هيدي الممارسات اللي أنت عم تحكي عنها، مع إنه لازم نستعرف إنه كل الوقف تبع القدس هو وقف تحت رعاية الوقف السني الأردني، يعني منه بقيادة الفلسطينيين ولا بقيادة الإسرائيليين، يعني اللي عنده المرجع يبدأ بالخلافات هي الأردن.
عم يجيني أسئلة وتعليقات إذا بقي وقت رح أسألهم، بس بدي لأنه حضرتك تعمل الإحاطة دكتور إلي، لأنه دايما بس تضوي على الأمور بنشوفها من غير وجهة
من غير محل. أنا عبالي يعني شوي نحكي عن لبنان بهذيك المرحلة، لأنه هلأ كل اللي عم بيصير
مرتبط بي،
ما عم لقي حدا عم بيحكي من وجهة نظر لبنانية بالموضوع.
ايه
في ردة فعل
القضية الفلسطينية وناسين نحن وضع لبنان
تماما مع انه كل الشعب اللبناني انا بأكد لك باستثناء بعض الأيديولوجيين حاسين بخطر فعلي انه ليه ممكن يصير من احداث حربية وعمل عسكرية نحن ما قلنا اي رأي فيه.
هيدا واحد من التعليقات تماماً. بعدين بقرأ
ما قلنا اي رأي فيها، يعني هيدا اسوأ شعور ممكن حسه مواطن بدولة.
نعم.
فاذا خلينا بس نرجع نحكي شوي مدوم فوت بالتفاصيل بحرب 73. كنت سألتيني انه رحنا على مفاوضات سلام، كمان احنا لما نحطها بإطارة هيدا الحرب نشوف انه هي تقريبا رح تكون الحرب رقم 5 بين الدول العربية مش كلها
والكيان
الإسرائيلي بهديك الوقت. هلا إسرائيل عمليا يعني انشئت او اعلنت حالها كدولة عم نحكي ب 48، على كعبة هيدا الاعلان صار في مواجهة بالحد الادنى بين الدول العربية المحيطة لهذا الكيان او اللي بتعتبر فلسطين المحتلة. انتهت هالحرب هيدي اللي شارك فيها لبنان أول مرة باتفاقيات هدنة أنه منوقف الأعمال الحربية، لأنه الهدنة بتعني هيدا الشيء، منوقف أعمال حربية ومنروح على مفاوضات، مش تكون مفاوضات سلام ولكن مفاوضات تنبت النزاع أو الموضوع اللي نحن علقين عليه. للأسف هالهدنة هيدي يعني بين مصر وبين الأردن وبين لبنان ما وبين سوريا أكيد يعني ما ضاينت باستثناء مع لبنان. يعني البلد الوحيد إذا بديك بهذا الموضوع بالتعاطي مع هالكيان هيدا كان لبنان، وعنا اعتبارات خاصة فيها نحكي عنها بعدين بحلقة العلاقة بين إسرائيل ولبنان وكل هول التفاصيل.
يعني في العلاقة كمان بنهج الحياد
فينا نبلش نحكي بهذا الموضوع أكيد، يعني فينا نعتبر أنه الدولة اللبنانية بوقتها يعني كانت من هلا عم ناخد شوي من هالموضوع، ولكن السياسة اللبنانية بموضوع النزاعات كانت مبنية على واقعية انه نحن اليوم دولة صغيرة ما عنا عدد جيش كافي، واصلا ثقافتنا ثقافة الحياة ومنا ثقافة الموت، وبالتالي بنقدر اي مشكل بيصير مثل ما تعودنا عبر تاريخنا نقدر نعطيه وقته بنحل بوقته بطريقة سلمية.
تغيرت الثقافة عزيز. اليوم ما كان عنا مقاومة، هلأ صار عنا مقاومة.
الثقافة اللي تغيرت هي مش بشكل عام يعني على المجتمع الدول اللي حوالينا او المجتمع العربي، في زعامات عربيه رجعت اشتغلت على هذا الوتر وحولت الموضوع الاسرائيلي لسبب لاستمراره بالسلطه، وكانت عملية المناوشات مع العدو الإسرائيلي أو مع الكيان الإسرائيلي مثل تذكير للناس إنه يا أنت معي وبالتالي بدك
يا أنت مع الإسرائيلي
بدك تقبل قمعي وديكتاتوريتي لأنه أنا عم بعمل لمصلحتك وعم جرب طهر المجتمع من العملاء الصهاينة وما إلى هنالك، أو أنت راح تكون صهيوني واحدة من اثنين، يعني ما عندك خيار بالنص إنه فينا نروح على دعاة سلام. ما هيك عم نحكي عن شخصية كبيرة مثل عبد الناصر.
أنت بدي لك هي متحكي مثل عبد الناصر.
مثل عبد الناصر عم نحكي عن شخصية كمان كل الشخصيات عمليا اللي حكموا سوريا، عم نحكي عن حكومات وانقلابات سوريا وصل ل 16 انقلاب إذا مش 22 انقلاب. عم نحكي عن هلا المملكة الأردنية هون رح نعطيها استثناء خاص لأنه واقعها الديموغرافي والسياسي والتاريخي استثنائي.
والمملكة الأردنية
تماما، المملكة الأردنية يعني لازم نعرف ونفهم شو صار بين 1918 والعشرين بشرق الأوسط تنفهم تاريخ هيدي المملكة وشو وقعها اليوم وشو حضرها. وبالتالي تحول هالبعبع هيدا لأداة للحكم ولاستمرارية الأنظمة القمعية بالدول العربية من المغرب لليمن. يعني إذا بتلاحظي إذا بتقري كل الخطابات السياسية وكل الحركات السياسية من سنة 48-49 لحديت هاللحظة دايما كانت شماعة العداء لإسرائيل هي تأمن إسرائيل لهذه الأنظمة
والنهج لازال قائم
بعد
لحد
هلأ. ما هيك بس اليوم لأنه تغير منطق الصراع والتكنولوجيا الصراع بطلت بحاجة لعسكر كلاسيكي تتقاتل عسكر كلاسيكي، وكل الترسانة العسكرية تبع الدول الكبيرة صارت عم بتروحها بعض المعدات الرخيصة مثل الدرونز مثل بعض إذا بدك مثل ما صار بغزة عمليا من يومين. وبالتالي الاستراتيجيات الدفاع تغيرت كتير، وبالتالي بطلت أنت عم تحكي عن دولة عم تتبنى العداء لإسرائيل تفرض نظامها بقلب هذا البلد، ستة عم تحكي عن أطراف وميليشيات عم تقدر هي تحط من نوع من خطوط تمييز أو هيك مثل تصنيف للناس إذا أنت معي يعني أنت منيح، إذا مش معي أنت عميل صهيوني. بهيدي الحرب 73 منطق السياسي لازم يكون مغير، يعني ما فينا نعكس اليوم اللي عم بيصير أو كيف الناس بتفكر بنفس ديك المنطق. عم نحكي عن دول عربية حطت كل مالها وعراسهم السعودية دعموا كل هذه الدول اللي رفعت راية الدفاع عن الأرض العربية الفلسطينية، ما هيك؟ ودفعوا عم نحكي مبالغ ب 73 بحدود 500 مليون دولار، يعني دول الخليج مولوا السادات بمصر. والسادات كان عم بيكمل سياسة بلشها عبد الناصر، واللي اعتبر انه لما حشدنا حالنا وحطينا كل تقلنا تنهجم على إسرائيل بحرب حزيران 67 أخذت مع إسرائيل 6 أيام تحتلت سيناء وصلت على قناة السويس واحتلت الجولان وأخذت الضفة الغربية.
بدنا نعيد اعتبارنا
كان في نوع من نكسة عند المجتمع العربي. عبد الناصر عمل ردة فعل اعتبر أنه بعد 67 لازم نرجع نعيد إحياء الشعور
بالوطنية
العربي وهيدي النكسة لازم نشتغل عليها. عمل نوع من سياسة الردع انه نحنا فينا نروح على حرب استنزاف مع الجيش الاسرائيلي، بنعمل نوع من هيك يعني اعاده احياء هيدا النبض والنفس العربي للمواجهه. ومات بالسبعين عظيم ايش السادات من بعده كمل هيدي العمليه. هلا اذا بدك الليفل الثاني للحديث هو مصالح الدول الكبرى بهذا الموضوع شو كان. عم نحكي عن مرحله اسمها حرب البارده، عم نحكي عن استفاف عالمي بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لازم نشوف انه كان في تدخل او كان في تأثير لهالاستفاف على هيدا الحرب 73. مصر كانت حاطة كل دبلوماسيتها بخدمة الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كان عم يدعم مصر بكل التكنولوجيا هي سوريا.
عطول احنا بحاجة لجهة غربية
تماما لانه احنا منا دول كبيرة
بهالمنطقة. صحيح.
وبالتالي كل هال يعني كل هالتحشد العسكري اتفقوا عليه السوريين والمصريين بدعم سعودي وبدعم خليجي انه التوقيت يكون فعلا سري. وكان حسب ما بيخبروا هلا حسب الارشيف الامريكي والارشيف كمان حتى وزارة الدفاع الاسرائيلية اللي انفتح لانه الدول اللي بتحترم حالها بتطبق فعلا حق الحصول على المعلومات او الولوج الى المعلومات، وبالتالي بتعرض كل الارشيف العسكري والسياسي والدبلوماسي تكون متاح لكل الباحثين لهمهم يعرفون فعلا شو صار تا يقدروا يستشرفوا المستقبل. وبالتالي يعني هالملفات بتشوفي انه اتحاد السوفيتي لعب دور باقناع المصريين انه يكون يوم الغفران يوم العيد بستة تشرين الاول يكون هو نهار العملية العسكرية. هلا هونك هيك شغلة بسيطة انه كان في عميل كتير مقرب من السادات كان بيشتغل كتير مع الاسرائيليين يسموه الملك، عميل الملك. هيدا العميل لهلأ بعدها قصته مش معروفة. ناس بتتهمه أنه أعطى معلومات خاطئة لإسرائيل عن توقيت الحرب، وناس بيقول لا هو كان فعلا ملتزم بالتعامل مع الموساد وعطى معلومات أساسية، ولكن أول يعني أول بداية هجوم كانت إسرائيل حالتها مثل حالة اللي صار من يومين، مفاجأة على كل المستويات، خسارة كتير كبيرة على مستوى العسكري، شعور بالانتصار عند الجيش المصري اللي قدر فات على سيناء أخذها كلها، والسوريين وصلوا على مشارف ياخذوا كل الجولان بحرب 73. الأمور رح تأدي لتدخل دولي كتير كبير وأعلان نيات دولية أنه نحن يا مصطفى مع هذا الفريق أو هذاك الفريق. شفنا الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما عملت امبارح كمان، بعتت نوع من خلق جسر جوي عسكري وبعتت كل العتاد اللازم للدولة الإسرائيلية وكل التكنولوجيا اللي كانت مطلوبة تقدر تعمل هالكونتر أتاك شيك. وبتقريبا عم نحكي هون ل 24 شهر تخلصت الحرب، عم نحكي بانقلاب موازين قوة طويل عريض، عم نحكي بخسارة طويلة عريضة للجيش المصري، عم نحكي بخسارة للجيش السوري، عم نرجع لإعادة تمركز للجيش الإسرائيلي بالجولان عن جديد وبسيناء عن جديد، وانتهت هالحرب هيدي بمفاوضات سلام، يعني أو إذا بدلك اتفاق نروح على مفاوضات سلام. وهالمفاوضات هيدي ما تكللت، يعني ما بلشت نشوف خواتيمها إلا من بعد ما زار السادات القدس بال 77 وروحنا على اتفاق كام ديفيد ب 78. ليش سؤالي كان ليه رحنا على هذا الملف؟
يعني هل هي لا تقهر أو لأنه في ظروف اقتصادية؟
صحيح. لا، المنطق السياسي السليم إذا فعلا في رجال دولة ويكون في صراع هالقد عم بتكرر والقد عم بيروح على أبرياء وضحايا وعم بيكون في تكلفة عالية، مروح على مفاوضات، يعني مروح على الحل الدبلوماسي. والحل الدبلوماسي بيقضي على أنه ما تتنازل عن مبادئك العامة، عن حق العودة، عن الأرض، عن كل هيدولة، بس تشوفي كيف فيك تمد فترة الهدوء على الجبهات. عظيم. وإذا منشوف نحن شوي اتفاقكم ديفيد، هو إجا من ضمن سلسلة مفاوضات أخذت تقريبا 4 سنين، يعني مش أنه الموضوع صار بسهولة. هون في دور كتير كبير أكيد لكيسنجر بدأ ملف ومذكراته بتحكي كتير عن هذا الموضوع، وطبعا هو كان أخذ طرف المفاوضات مع الدولة الإسرائيلية، ولكن حلو نشوف كمان كيف تصرفوا المصريين بهذا الموضوع وكيف عرفوا أنه قد ما يكون الاتفاق يمكن غير مرضي شيك، بس المستقبل والوقت والديموغرافيا والشعب هو اللي رح يؤدي لأنه يحد من نتيجة هذا الاتفاق. وشفنا أنه تطبيع هنسميه تطبيع العلاقات إذا بدك بين دولتين سمح لأنه الشعب الفلسطيني يقدر يكون عنده ممر إنساني على مصر ويقدر ضل موجود إن كان بغزة ولا بالضفة الغربية. يعني هون هلأ ما عم نقيس نحنا إذا بدك بالأنديس أو بالأرقام يربح من خسر، ولكن شفنا أنه هيدي السياسة اللي طلعت من بعد حرب مدمرة كانت عم تجدي نفع أكتر وفادت أكتر المنطقة، لأنه بنهاية الإنسان هون نرجع على حديثنا
بالأول،
أنت يعني صاحب حرب ثقافة سوداء القتل الدمار ولا صاحب سلام وبتشوف كيف تحل أمور بطريقة سلمية. هلأ تنترك شوي مجال نحكي عن 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 سوريا.
كان بدي أسألك أنه كمان سوريا لعبت دور من بعد ما فاتت على الجولان، رجعت إسرائيل طلعتها منه، يعني كمان الكل كان خسران بوجه إسرائيل. كيف قدرت هالدولة بظل هذا المحيط المحدود مثل ما كنت عم بتقلي العربي قدرت تتميز هالقد وتعمل هيدي القوة؟ كيف قدرت
تحكي عن إسرائيل كيف قدرت تعمل هيدي
طبعا.
هلا يعني برجع بحكي
ما حدا قدر، يعني رغم كل التكاتف مع بعضهم ما حدا عم يقدر يوصل ينهي إسرائيل يقضي على إسرائيل مثل ما الكل بيطلع بيطلق شعارات.
صحيح. هلا للأسف يعني حتى استعمال هذا الشماعة تطور، هي كانت بالأول مثل ما حكينا إنه الإسرائيل هي العدو الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يقهر، وأنت لازم تحط كل جهدك وقناعاتك ومستقبلك بإيد هذا النظام تقدر هو يقضي على إسرائيل. هذه الشماعة يعني أبرزت إنه أو بينت إنه ما في إلا واقع، ما في إلا واقع ملموس. صحيح. هون مش للشماتة، ولكن عم نحكي سياسة، عم نحكي شوية تاريخ. بقيت لأنه ما وصلنا لحل، بقيت الآخر شيء الحل يكون بإيد الشعب الفلسطيني، وشفنا أن الشعب الفلسطيني عمل انتفاضة أولى انتفاضة تانية وراح على مفاوضات وصار في اعتراف بسلطة فلسطينية بوقت إسرائيل ما كانت بتفكر ولا مرة أنه يكون في حل لدولة فلسطينية على أرضها. ما هيك؟ طيب إذا الشعب الفلسطيني قرر يروح ويسلك طريق الدبلوماسية وطريقة المفاوضات والسلام، ليش عم نشوف بعض المجموعات اللي هي ما قال عليها لا فلسطين ولا قال، ويمكن حتى ما بيعترفوا بتاريخية فلسطين، ولا يمكن عندهم هالقناعة يعني عم نحكي هون تاريخيا أو ما عندهم حب للدول العربية للمجتمع العربي، وحتى مسألة المسجد الأقصى لا يعنيهم دينيا أبدا. عم نشوف أنه عم يستعملوا كل هيدا الشيء يرجعوا يبنوا نوع من سياسة ما أو نظام ما أو فكرة أو أيديولوجية مبنية كمان على هذا الوهم، وما شفنا أنه في عمل جدي للقضاء على هذا الكيان اللي بسموه الكيان الغاشم وإلى آخره. وبالتالي رح تضل هذه الشماعة للأسف. هلأ بتقولين نحن كيف ممكن نستفيد من هذا الموضوع، أو شو ممكن يكون موقف لبنان؟
ما بحرب 73 مش بإيده، مش هيك ما بعرف
أبدا أبدا قلتك، وهيدا الشيء يعني اليوم مزبوط، هو الناس كلها عم تحكي فيه ومثل ما حكينا بالأول أنه هذا الإحساس، بس بينقصوا شغلة واحدة بسيطة جدا، بينقصوا رجال دولة فعليين بيقدروا يحطوا مصلحة البلد فوق الاعتبار. وهون رح نرجع على تجربة تشرين 73، شو كان موقف لبنان بكل هذه المرحلة؟ لبنان بجمع الدول العربية بموضوع الحرب مع إسرائيل كان معلن وإخذ موقف واضح أنه نحن دولة مساندة للدول العربية، لأنه عنا اعتباراتنا الثقافية والتاريخية والديموغرافية وكمان المساحة الجغرافية للبنان، فنحن ما بنقدر نحط كل مقدرات الدولة، وهون عم بيحطوا مصلحة لبنان أولا، ما هيك؟ ما فينا نحط كل مقدرات لبنان تتروح إخي شي بعملية عملتين عسكريتين على إسرائيل بوقت كل الدول العربية الكبيرة ما عم تقدر توصل لنتيجة بموضوع المواجهة العسكرية.
عكس اليوم لن تهدأ جبهة لبنان وبيحكوا الفصائل الفلسطينية باسمنا نحن.
صحيح صحيح. وبالتالي بدي أذكر بموقف رئيس سمير فرنجيلي وقتها كان رئيس جمهورية بحرب 73،
نعم،
وموقف كل الوزراء اللي كانوا بالحكومة اللي اعتبروا أنه لبنان ما بيقدر يفوت بهيدي الحرب، نحن مستعدين نسرد أي دولة عربية بحرب مع إسرائيل، ولكن نحن يعني احتراما لكل اللي أنا عدتهم قبل شوي لازم يكون لبنان واضح موقف الدبلوماسي أنه نحن مع الحياد الناشط. يعني كيف؟ يعني أنا مفوت بمواجهة مباشرة لأنه مني قادر أعمل هذا الشيء، أنا بدي يكون عم ساند أي دولة بعتبرها أنه هي عم تدافع عن حق إنساني وحق استرجاع أرض وما إلى هنالك. وبالتالي جنبنا لبنان حرب طويلة عريضة، يمكن لو دخلنا بهذه الحرب كان لبنان خسر كل أراضيه لأنه مثل ما شفنا الأمور كيف تطورت بعدين، وكيف أنه استرجعت سيناء واسترجعت الجولان، شفنا أنه ممكن لبنان كان يكون فعلا فقد كل
عم يعيش نفس الظروف.
برجع بقول شغلة،
نعم،
بهذا الوضع المعقد عم نحكي ب73 كان لبنان ماضي اتفاقية القاهرة 69، كان في مجموعات غير لبنانية عم تستعمل أرض لبنان وجنوب لبنان لتعمل عمليات عسكرية على إسرائيل، وما تحرك هذا الملف لأنه كان في إرادة وطنية بهذاك الوقت أنه ما تفوتونا بحرب حساباتها بين أنه في خسارة، نحن ما قدرنا نتحمل هذا الشيء. وبالتالي فينا نعتبر للي عم يسأله أنه أمتى لبنان مارس حياده ونجاح، فينا نحكي بموضوع 73 حرب 73.
هيدا مصولي ظاهرة. رح اختار بعض الأسئلة أطرحها عليك دكتور إلياس. عم يسألوك باللي عم بيصير اليوم، قديش برأيك إذا بدنا نحكي حركة التاريخ التقارب السعودي الإسرائيلي هو سبب بإزعاج إيران من إنتاج واقع جديد بالمنطقة، حرك ما يحصل؟
هلا عم نعمل تحليل سياسي نحن،
بس بالارتكاز إذا بدك إلى الوقائع التاريخية والعلاقات مع
لا شك. هلا كانت الناس كلها عم بتتابع خاصة من جمعتين لورا انه في نوع من بداية تطبيع ما بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والإسرائيلية،
يعني ستعيد يعني النظر.
محمد بن سلمان قال بمقابلة تلفزيونية انه الامور ماشي على يعني بالطريقة اللي لازم تمشي فيها، وبالتالي ما حدا خايف، يعني ما حدا يقول انه اكتشفنا البارود انه في عملية تطبيع. وهذا الموضوع بلش اساسا من 10 سنين، وفي كتير معلومات كانت تصدر من هون وهنيك على انه في نوع من تعاون على مستوى الانساني بين الدولتين، لانه في عندهم عدو مشترك اللي هي ايران. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه اذا بدنا شوي هيك نتذاكر بالقراءه السياسيه، انه هل لانه في ايران وسياستها الخارجيه عم تنجح اسرائيل انه تصير عندها حلفاء عرب بالمنطقه؟ هون السؤال. يعني اذا شلنا
كثير عم تقلب المعادلات دكتور
إلي، يعني اذا شلنا ايران على جنب هل بيصير في تقارب بين اسرائيل والدول العربيه؟ ما بظن. يعني كمان هود اللي هن معتبرين انه ايران هي اللي عم تخربط، ما هي من دونها ما كانوا هود قربوا. وبالتالي هون علامه استفهام كبيره، شو دور ايران الفعلي؟ شو وظيفة حزب الله الفعلية.
وكنا عم نشهد محاولة تغيير أو محاولة اتفاقات. ليش مستحيل يصير في اتفاق بين الخليج العربي وبين إيران، والأسهل يصير في اتفاق بين إيران وإسرائيل؟ ليش كمان إلها علاقة بالتاريخ؟
شوف هلأ بهذا الموضوع بالذات أحق يعني اللي له حق يحكي عن القضية الفلسطينية القضية العربية هن الدول العربية، لأنه يعني كيف بدأت القضية؟ بدأت أنه هيدي أرض عربية احتلتها إسرائيل، وبالتالي صح أصحاب الأرض بالمقولة عم نحكي بالأديولوجيا أصحاب هذه الأرض لهم حق يدافعوا عنها أكتر من اللي هن بيعتبروا حالهم داعمين وما لهم علاقة بهذه الأرض. عظيم. موضوع إسرائيل وموضوع الفلسطينيين للأسف يعني لما قطع الحرب 40 سنة وعيد الصراع 40 سنة تغيرت قواعد اللعبة وصار في قناعة إنه الدبلوماسية هي بتأدي لنتيجة مثل ما كنا عم نحكي بعد حرب 73، بس عم نرجع نشوف إنه للأسف يعني بالغوغائية وبالشعارات الأديولوجية وبالاتكال على للأسف لا وعي الناس وعلى الأجيال الدول العربية اللي ما حابة تقرأ ولا حابة تعلم ولا حابة تشوف شو صارت تتعلم تشوف كيف تبني مستقبل أفضل، بعدها عم تنجرب الخطابات الأديولوجية اللي عمرها تقريبا شي 1400 سنة.
طيب قولي ضحايا الأديولوجية ولا ضحايا التضليل ولا ضحايا الجهل ولا ضحايا شو؟ في ناس عم بتموت يا دكتور إلي على جبهة واقفة وعارفة حالة بحيالة لحظة ممكن تخسر حياتها.
للأسف ديكو في كمان يعني في تخطيط للسيطرة على زمام الأمور على التكبيل وهيك يعني شل أي قدرة عند هود الناس اللي هن عندهم الوعي الكافي تيعرفوا يميزوا بالأشياء ويعرفوا عن جد شو مصلحة لبنان، في محاولة لتقييد هيدا الواقع. يعني خليني أقول لك شغلة، تخيلي لو عنا أكترية نيابية بمجلس النواب اللي هي سيادية ضد سلاح حزب الله وضد سياسة إيران في لبنان، شو كان بيصير بهاللحظة؟ شو بيكون معقول يكون عم بيصير هلأ بزر هذا الوضع؟
ما كان تحركة جبهة الجنوب،
كان الجيش اللبناني أخذ القرار السياسي وساعد اليونيفل لضبط الوضع بالجنوب، كانوا الناس مش عايشين قلق أي ساعة بيطلع صاروخ من هون صاروخ من هونيك وأي ساعة بيضرب المطار،
مش ممنوع على الجيش يتدخل ومش طالع بإيده شيء.
تماما، كانت تاخد قرار بعدم توحيد الجبهات، كان تحاصر مخيم عن الحلوة ولقطوا الناس اللي هن عم جربوا كانوا يحتلوا هذا المخيم ويفرضوا واقع سياسي ما تتكون كمان إيران مرتاحة على طريق صيدا للجنوب
لا تدعم. صحيح.
عظيم. يعني كان تغير الواقع تماما. عملية الشلل اللي عم يصير بنظامنا السياسي والقضاء على السياديين هو عم تشوفه أهداف عم تتحقق بهيك لحظات، لأنه نحن اليوم عايشين هذا القلق لأنه قدروا الإيرانيين عبر الاغتيال وعبر القتل وعبر ضرب المظاهرات وعبر قمع الحريات وعبر تفريغ النظام والدستور من معانيه عم ينجحوا أنه يقدروا بهيك مرحلة يكون هني أسيد اللعبة وأسيد الكلمة ويحطونا كلنا بوز المدفع. مش هيك معركة اللبنانية اللي بنحكي عنها بسيادية منا معركة تفصيلية، كل اللي عم يصير معنا بيومياتنا له علاقة بهذا الخيار بالذات. مشان هيك الشعب اللبناني ما يعني ما نطلع دائما على الصورة السوداء. الشعب اللبناني خلصوا بإيده بشكل كتير بسيط الخيارات السياسية الصحيحة بتكون مبنية على شغلتين. أول شغلة ممنوع يكون في سلاح برات الجيش اللبناني وبرات الأجهزة
برات الشرعية
اللبنانية، واثنين الخيار الثاني نحن لبنان ما بيقدر يكمل كدولة ويصير في نوع من سلام لمجتمعه إذا ما بيتبنى سياسة الحياد والحياد الناشط، بمعنى أنه ما نكون نحن ما لنا علاقة باللي عم بيصير ولكن ما نجر لبنان لمحلات مش مصلحته ولا مصلحة شعبه.
طيب دكتور إلي في حدا عم بيقول أنه لازم فورا يصير في انفصال كلي عن منتهجي ثقافة الموت وننشئ مناطق حرة بلبنان تمهيدا لإنشاء دولة مدنية قوية عادلة ما فيها أي ميليشيا تريد الموت وإلى ما هنالك.
هل هذا يعني بفهمها من ردة بسبب رد الفعل عم بتصير ما هيك؟ بس أنا بأكد لك أنه حتى المناطق اللي عم يفكروا يفصلوها الناس اللي ساكنة فيها هي مش مع هذا الخيار أنه يكونوا كيس رمل.
نعم.
بسياسات محور بسموه الممانعة ومحور إيران، وبالتالي لا ما كتير نحن نستسلم للواقع ونقول أنه خلص صار في مناطق واضحة وصار في واقع. لا يا جماعة، كل لعبة هذا المحور يعني إذا شيء يستفيد منه من الصراعات العربية الإسرائيلية أنه الإعلام سلاح مهم، وبالتالي كل لعبتهم هي إعلامية. بتلاحظ أنه يعني رح نحكي شوية باللي صار بموضوع غزة، أنه في عندك عسكر من حماس انقتل أو من الشاويين بحماس انقتلوا، وظيفتهم كانت يقدروا يصوروا العملية العسكرية من كل الزوايا بس يعملوا دعاية إعلامية. يعني سلاح الإعلامي كتير مهم عندهم، وبالتالي ما تفتكروا انه كل شيء عم بتشوفوه على اذاعاتهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تبعهم هو فعلا انه شيء كبير وشيء مهم وشيء ضخم، ما يدفشونا لهذه المرحله. لبنان لقلنا ونحن ببساطه فينا نقول لا، نسترد هذا البلد ساعه اللي بدنا وبالطريقه الدبلوماسيه والسياسيه بدون ضربه كف.
وبس قلت انا لبنان لقلنا واحد ما بيتغير قامت القيامه علي. اف حتى في تعليقات اجت، يعني ما بخبرك قديش في حقد على كيان لبنان.
لا طبعا، لما تكون لما يكون فكره لبنان هي ضرب لكل ايديولوجيا عم تشوفيها اليوم،
في حقد على لبنان. مش معقول.
وانتبه حتى من بدايات نشأة هذا البلد كان معارض ومعاكس لكل التيارات الفكريه الموجوده بالمنطقه. مش هيك عم دفعنا ثمن غالي وبعدنا عم ندفع ثمن غالي، بس ما حدا بيعرف انه هيدا الشيء بدمنا وبثقافتنا وبهويتنا اللي خلتنا نخلق هذه الدوله، وبالتالي ما حنتخلى عنها لو شو ما صار.
مزبوط مثل ما عم بيقولوا انه ما يحصل هو تصفية للسنة من قبل ايران وامريكا.
هيدي نظريات، يعني انا يعني ما عندي جواب على
اذا كانت ايران عم بتحرك ميليشياتها كيف بتكون بدها تقضي على السنة، ما مش مستوعبتها الخبرية كثير.
هي في قراءة اليوم بتقول كمان للتشنج الطائفي فقط لغير، انه هيدي الحرب شيعية سنية وما الى هنالك. لا يا جماعة، في مشروع ايديولوجي عم يبعد كل خطر انه تصير حرب بقلب بلده بقلب اراضيه، وبالتالي عم يجرب يستعمل كل الجبهات تكون موجود. بس نفوت بتونيل سنة شيعة مسيحية بنكون عم نضيع البوصلة. اوكي، في صراع بين منطق الحياه والسلام والدبلوماسيه ومنطق الموت والاسود والقتل،
مين ما كان الطرف الاخر.
تماما،
مين ما كان. دكتور إليلياس، دائما هيك الحلقات بتضويلنا فيها بطريقه نحن بنكون عم نشوف بغير اذا بدك وجهه نظر، وبس نعمل احاطه شامله بنقدر نصير نفكر اكثر نحلل اكثر، لو مش دغري طلع معنا الجواب، ولكن ضروري انه نحن نقرا حركه التاريخ. صحيح. فعم بقول لك كثير برافو، بشكرك كثير على الحلقه اليوم دكتور إليلياس. اكيد برجع بلتقي فيك الاسبوع المقبل اذا قررت تسافر توصل بالسلامه، واذا غيرت رايك لكل حادث حديث. ميرسي كثير لك.